القرآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والقائل جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي الكرام، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده وحوله وطوله على موعد مع اللقاء 98 بعد 100 الأولى من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولازلنا بفضل الله جل وعلا مع قول الحق تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. انتهينا بحول الله وفضله من قول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. الآية يبين الحق تبارك وتعالى بعد ذلك في قوله: نساؤكم حرث لكم في كنايات راقية وجمل سامية وكلمات رقراقة عذبة طاهرة نقية عالية. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. بعدما بين الحق تبارك وتعالى حكم المحيض زمانا ومكانا وحكم العلاقة بين الرجل وزوجه في هذه المدة، يبين الحق تبارك وتعالى قيمة النساء ومكانة النساء لا عند الرجل فحسب، بل للمجتمع الإنساني والبشري كله. فقديما كنا نقول: المرأة نصف المجتمع. إن كانت المرأة تشكل بذاتها نصف المجتمع فهي تمنح المجتمع النصف الآخر من الرجال والنساء من أبنائنا وبناتنا. فالمرأة المسلمة أم وزوجة وأخت وبنت وعمة وخالة. يبين الحق تبارك وتعالى مكانتها وكرامتها، ويبين كيفية العلاقة التي ينبغي أن تكون عليها البيوت وأن تكون عليها الحياة الزوجية في لحظاتها الحميمية القريبة التي يقترب فيها كل زوج من الآخر، حتى يكون كل واحد منهما لباسا للآخر. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وأنا لا أجد كلمة أرق وأبلغ من هذه الكلمة القرآنية البديعة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فقد لا تستطيع الزوجة أن تظهر بالثياب التي تظهر بها أمام زوجها، لا تستطيع أن تظهر بتلك الثياب أمام والدها. انظروا إلى معنى كلمة لباس: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فيبين الحق تبارك وتعالى في حكم رباني قرآني عظيم مدى العلاقة بين الرجل وامرأته في تلك اللحظات الحميمية القريبة، بكلمات رقراقة نظيفة طاهرة نقية. ولم لا؟ وهي كلمات رب البرية الذي خلق ووحده يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا تجد في القرآن كلمة تحرك الغرائز الهاجعة وتستثير الشهوات الكامنة، بل تربي النفس وتزكي النفس وتهذب الضمائر وتنير البصائر وتزكي الأخلاق في غاية الرقي والسمو حتى في هذه اللحظات. فيقول رب الأرض والسماوات: نساؤكم حرث لكم. والحرث، كلمة الحرث تطلق في اللغة على إثارة الأرض وتهيئتها لإلقاء البذور التي نحتاج إلى زراعتها. هذا هو المعنى الأول لكلمة حرث. فالحرث في اللغة يراد به تهيئة الأرض، إثارة الأرض، إعدادها، حرثها، تحريك تربتها وترابها، لتتهيأ الأرض بعد هذا الحرث لإلقاء البذور التي نريد زرعها. وكذلك يطلق الحرث في اللغة أيضا على الأرض المحروثة فعلا، على الأرض المحروثة فعلا والمهيئة والمعدة لبذر البذور. أطلقت كلمة الحرث، نساؤكم حرث لكم، أطلقت كلمة حرث في الآية الكريمة، وأريد بها الزوجة. نساؤكم حرث لكم، على سبيل التشبيه قال الراغب الأصفهاني في مفرداته: بالنساء زرع ما فيه بقاء نوع الإنسان. الله! بالنساء زرع ما فيه بقاء نوع الإنسان، كما أن بالأرض زرع ما به بقاء أشخاصهم. فالله جل وعلا يشبه النساء هنا في هذه الآية بالحرث. لماذا؟ وجه التشبيه بين الزوجة وبين الأرض الخصبة المهيئة للبذر ثم بعد ذلك للثمر وللإنتاج، من حيث أن كليهما يمد الوجود الإنسانية، فالزوجة أو المرأة عموما تمد الوجود الإنسانية بعنصر تكوينه من الرجال والنساء. هذا الحرث الذي هيأه الله جل وعلا ووضع له من الضوابط والأحكام والقواعد ما يجعل البذر فيه بذرا نقيا صحيحا منضبطا بضوابط الشرع والقيم والأخلاق والفضيلة، حتى تنتج المرأة أو هذا الحرث ما يبقي للنوع الإنساني أصله ووجوده. فالمرأة حرث تمد الوجود الإنساني بعنصر تكوينه وإنشائه، أي ببني الإنسان من الرجال والنساء. وكذلك الأرض تمد الإنسان بعد ذلك بما يحتاج إليه مما يضمن بقاءه ووجوده. انظروا إلى التشبيه البديع الرائع الجميل في كلمة حرث: نساؤكم حرث لكم. فكما تمد المرأة الوجود الإنساني بأصله من الرجال والنساء بعد إلقاء البذر، أي بعد إلقاء النطفة الحلال الطاهرة، كذلك تمد الأرض الإنسان بما يحتاج إليه لضمان بقائه ووجوده في هذه الحياة. قال جل وعلا: وآية لهم الأرض. الأرض آية من الآيات التي تستحق التدبر والتفكر. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال جل وعلا: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالأرض موضع الحرث الذي يبذر فيه البذر الذي يريده الإنسان ليحتاج الذي يحتاج إليه. فهذه الأرض وهذا الحرث يشبه الله تبارك وتعالى به المرأة المسلمة فيقول نساؤكم حرث لكم. فهذا الموضع الذي أراد الله جل وعلا أن يكون مكانا لإلقاء البذر أي لإلقاء النطفة أي لإلقاء النطفة الحلال لتمد المرأة بهذا البذر الوجود الإنساني كله بأصل نوعه. فالإنسان من هذا الحرث بعد إلقاء البذر كل الإنسان سنة كونية ربانية لا تتبدل ولا تتغير. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال جل وعلا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا هذه آية سورة النحل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة الله وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. نساؤكم حرث لكم. ثم بعد ذلك يبين الحق تبارك وتعالى كيفية البذر وكيفية إتيان الرجل امرأته فيقول فأتوا حرثكم أن شئتم بالكيفية التي تريدون وبالكيفية التي تشاؤون ما دام المأتى ما دام الموضع هو مكان الحرث هو مكان البذر هو مكان إلقاء النطفة. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ما يلقى في الأرحام من النطف وما يلقى في الأرض المحروثة من البذر وجه الشبه بينهما واحد أو كبير. فكل منهما أي من البذر ومن النطف يلقى في موضعه ومستودعه الذي يكون به الوجود الإنساني. وفيه إشارة قرآنية باهرة لا تحتاج إلى بسط للأدلة ولا إلى مزيد من القول. الآية فيها إشارة قرآنية واضحة جلية باهرة في تخير موضع الحرث الذي سيكون موضع الزرع في تخير موضع الحرث الذي سيكون موضع الزرع. لذا قال سبحانه فأتوا حرثكم أن شئتم فيعيد جل وعلا كلمة حرث مرة أخرى صريحة ولم يقل فأتوهن أن شئتم. لا، لم يقل الله ذلك، لم يقل فأتوهن أن شئتم، وإنما قال فأتوا حرثكم. انظروا إلى القرآن وجلاله ودقته وجماله، فأتوا حرثكم، لم يقل في المرة الثانية نساؤكم حرث لكم، لم يقل فأتوهن أن شئتم، وإنما قال مرة أخرى محددا موضع الإتيان، فأتوا حرثكم أن شئتم، بالكيفية التي تشاءون وبالوضع الذي تريدون، ما دام اللقاء والإتيان في موضع الحرف، في موضع البذر، في موضع إلقاء النطفة، ليرفع الله جل وعلا بذلك الحرج في مباشرة النساء والاستمتاع بهن بالكيفية التي يريد زوجها، ما دام المأتى والمقصد واحدا وهو موضع الحرث وموضع البذر. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الكلمات يا إخواني ويا أخواتي فيها من رقة العبارة وأدب البيان ووضوح الحكم، فيها من رقة العبارة وأدب البيان ووضوح الحكم، والله ما لا يشتبه فيه، والله لا تحتاج هذه الجملة بعد ذلك إلى بسط أدلة ولا إلى مزيد بيان. فالجملة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فيها من رقة العبارة وجمال الأسلوب ولطف البيان وأدبه مع وضوح الحكم ما لا يشتبه فيه. ولذا يختم الله جل جلاله هذه الآية العظيمة بقوله سبحانه وتعالى: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أوامر ثلاثة متتالية ثم يختمها ببشرى لأهل الإيمان. أوامر ثلاثة: وقدموا لأنفسكم، هذا هو الأمر الأول، واتقوا الله الأمر الثاني، واعلموا أنكم ملاقوه الأمر الثالث، ثم تأتي البشرى وبشر المؤمنين. هذا كلام الحكيم الخبير الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى. لماذا هذه الأوامر هنا وبهذا الترتيب البديع؟ وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ثم وبشر المؤمنين. الإنسان، كل الإنسان، أي إنسان قد يضعف أمام شهوته في لحظة من اللحظات، حتى مع زوجته، مع أنها بين يديه ومعه في بيته وفي فراشه، لكن قد يضعف الإنسان أمام شهوته فيقع في المخالفة، فيأتي امرأته في الوقت الذي نهى الله عز وجل فيه عن إتيان الرجل امرأته، أي في الحيض، زمانا ومكانا، هذه مخالفة، هذه مخالفة قد يقع فيها الرجل لضعفه أمام شهوته، أو قد يأتي الرجل امرأته مصرا على ذلك من غير المأتى الذي بينه الله تبارك وتعالى في قوله فأتوا حرثكم أن شئتم، وهذه أيضا مخالفة. قد يضعف الإنسان فيقع في هذه المخالفات. لذا جاء أمر رب الأرض والسماوات الذي خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، يأتي لأولئك الذين سقطوا وضعفوا وزلوا ليفتح لهم الأبواب للأوبة والتوبة والرجوع إلى الملك التواب سبحانه وتعالى، فيقول عز وجل: وقدموا لأنفسكم، أي بامتثال الأمر الذي أمر به واجتناب ما نهاكم عنه، فهذا أعظم ما يقدمه المرء لنفسه، أن يفعل الطاعات وأن يجتنب المحرمات وأن يمتثل أمر رب الأرض والسماوات. وقدموا لأنفسكم بفعل الطاعة بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، وقدموا لأنفسكم في كل ما يتعلق بالزوج وبالزواج وبالعشرة مع النساء، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين سخطه وغضبه وعذابه وقاية، واتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين سخطه وغضبه وعذابه وقاية، تلك الوقاية هي ما ذكرناه في قولي وقدموا لأنفسكم، تلك الوقاية هي فعل الطاعة امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. فالتقوى هي الاسم من اتقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فتقوى العبد ربه جل وعلا معناها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وعذابه وقاية، تلك الوقاية هي فعل الطاعة واجتناب المعصية. ولذلك لما سئل طلق بن حبيب عن تعريف التقوى قال في جواب بليغ جامع: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هل سمعتم جوابا أبلغ وأبدع من هذا الجواب في تعريف التقوى؟ أكرره، قال: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه التقوى. ولما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى قال لسائله: هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: وماذا صنعت؟ قال: كنت إذا رأيت الشوك اتقيته. فقال أبو هريرة: ذاك التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ من أبي هريرة وقال: خل الذنوب، خلي اترك وابتعد، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الله الله، هذه حقيقة التقوى. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، أي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يؤكد هذه المعاني الجليلة فيقول سبحانه: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. يا الله، واعلموا أنكم ملاقوه، هذه تكفي. فمن علم أنه سيلقى ربه وسيسأل بين يديه فليعد من الآن للسؤال جوابا. كيف يكون حالك لو حددت لك جلسة أمام قاض من قضاة الدنيا، ستقضي الوقت الطويل في إعداد الإجابات التي ستخطر ببالك وعلى غير بالك لتكون جاهزا لإلقاء الجواب حين تسأل. فكيف بالسؤال بين يدي من يعلم السر وأخفى، من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. جل جلاله ما أحلمه وما أرأفه وما أرحمه وما أكرمه وما أعظمه. إله رحيم، رحمن، ودود، لطيف، بر، رحيم جل جلاله. واعلموا أنكم ملاقوه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم، فكم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فيا حسرة قلبك وقتها حين تلقى ربك على ما فرطت في دنياك من طاعة سيدك مولاك. فإن زللت فأنت بشر، لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ما عليك أخي إلا أن تجدد التوبة وأن تجدد الأوبة وأن تعلم يقينا أن الله جل وعلا الذي حذرك وذكرك هو الذي يفرح بتوبتك إن تبت إليه في أي ساعة من ليل أو نهار. وكن على يقين أن الله جل جلاله سيغفر لك ذنوبك مهما عظمت ومهما كثرت ما دمت توحد الله وما دمت لست مصرا على معصية الله جل علاه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ثم تأتي البشارة: وبشر المؤمنين. بشر المؤمنين الذين يمتثلون أمر رب العالمين ويجتنبون نهيه ويقفون عند حدوده. وما أعظمها والله من خاتمة. فإذا جاءتك البشرى من الله فاعلم بأنه لا يعلم قدرها وحدها إلا من بشر بها. قال جل وعلا: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قال سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فيعد الله بالفضل بعد المغفرة، فالفضل زيادة على المغفرة. ولا يعلم حد الفضل إلا صاحب الفضل، لا يعلم حد البشارة إلا صاحب البشارة جل جلاله. والبشارة هي ما يبشر به الإنسان من خبر مفرح سعيد سار لا يعلم المبشر بهذا الخبر به قبل، أي قبل هذه البشارة. فالله جل وعلا يختم الآية بقوله: وبشر المؤمنين. بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، بشر المؤمنين بالمغفرة، بشر المؤمنين بالرحمة، بشر المؤمنين بالقبول، بشر المؤمنين بالجنة، بشر المؤمنين بفضل الله ولا يعلم فضل الله إلا الله. وبشر المؤمنين، يا لها والله من بشارة ومن خاتمة عظيمة كريمة لهذه الآية العظيمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم أهلا لهذه البشارة، وأن يجعلنا وإياكم أهلا لفضله وكرمه وبره ولطفه وإحسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر في هاتين الآيتين الكريمتين، لننتقل بعد ذلك إلى حكم جديد آخر من أحكام سورة البقرة. والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن.